إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له سبيلا. أما بعد، فالحمد لله الذي يسر عقد هذا المجلس الذي أسأل الله تعالى أن يجعله مباركا وأن ينفع به وأن يوفقنا فيه للتعلم والتفقه والعمل بما نتعلم. وهذا المجلس في هذه البلاد المباركة قراءة لكتاب من كتب أئمة السنة، وهو كتاب شرف أصحاب الحديث للإمام الحافظ المؤرخ الخطيب أبي بكر أحمد بن علي البغدادي رحمه الله. وقولنا الإمام أي أنه إمام في العلم من أئمة السنة والحفظ والدراية في هذا العلم المبارك. وقولنا الحافظ لأن الخطيب رحمه الله اشتهر باهتمامه بالتاريخ، وأجل تصنيف له، وهو سبحان الله على كثرة تصنيف الخطيب البغدادي لم يشتهر إلا بهذا التصنيف، وهو تاريخ مدينة السلام المشهور بتاريخ بغداد، وهو كتاب تاريخي حافل صنفه على طريقة المحدثين بالأسانيد رحمه الله تعالى. والخطيب ليس نسبة له، هو لم يكن خطيبا، إنما نسبة لأبيه، فقد كان خطيبا في إحدى قرى المجاورة لبغداد. والبغداد نسبة إلى بلده التي ولد وعاش فيها، وهي بغداد دار السلام عاصمة العراق، نسأل الله يرده بأيدي المسلمين. هذا الكتاب جزء لطيف في باب عظيم من أبواب الدين. وقبل أن أعرف بشيء من الكتاب، لابد أن أنبه أن هذا التصنيف هو واحد من تصانيف عديدة ألفها أو صنفها الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وتميز الخطيب عن أقرانه بالاهتمام بهذا العلم من جميع نواحيه، فألف هذا الكتاب شرف أصحاب الحديث لدلالة على أمرين. الأمر الأول ما يوضحه العنوان، وهو منزلة وشرف أهل الحديث. والمتبادر عند تلاوة أو قراءة العنوان أن المقصود بأصحاب الحديث هم أهل الدراية، وهو كذلك، لكن لما نقرأ الكتاب سيتبين لنا مقصودا آخر للمصنف، وهو بيان منهج أهل الحديث ومن هم أهل الحديث، وأن لا انفكاك بين عقيدة أهل الحديث والنسبة إلى الحديث. فأهل الحديث كانت تطلق في الزمن الأول والأزمان الأولى على الطائفة المنتسبة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، أصحاب العقيدة الصحيحة الذين التزموا النصوص، فسموا بأهل الحديث معارضة أو مقابلة لأهل البدع أو لأهل الانحراف العقدي. وكذلك حصل هذا التباين في الفقه، درج الصحابة والتابعون على الأخذ فقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى إلى عصر إمام أحمد ومن بعده، أو إلى عصر إمام أحمد أو قبله بقليل، نشأت مدرسة عرفت بمدرسة أهل الرأي. مدرسة أهل الحديث يرون أن الفقه في الحديث، وأن الفقه هو العلم وما فهمه الصحابة رضي الله عنهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ترى الإمام أحمد اللي قرأ مسائل الإمام أحمد سواء مسائل الكوسج أو إسحاق أو أبنائه وغيرهم يعني من التلاميذ، الإمام أحمد لما يسأل في مسألة فقهية بماذا يجيب؟ تجد إجاباته جميعها كأنها نص حديث، ودائما ما يرد عبارات يسيرة قليلة، وإذا علق مثلا إسحاق يقول كما في الحديث، أو هو الإمام أحمد نفسه كما جاء في الحديث، بل أكثر من ذلك كما جاء في الأثر، كما صح عن ابن مسعود، كما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهكذا كانوا يرون الفقه هذا هو آية وحديث وأثر. حتى نشأت كما قلنا مدرسة أهل الرأي، وصاروا يعملون آراءهم أفكارهم واجتهاداتهم في الفقه، وهذه المدرسة كانت مذمومة ذما شديدا عند السلف ولم تقبل، وعزلت وصنفت بمدرسة أهل الرأي، فصار انفصام بين أهل الحديث وأهل الرأي في الفقه، وبين أهل الحديث وأهل البدع في العقائد. فأهل الحديث إذن هم من كان على ما كان عليه الصحابة في العقيدة وفي الفقه، ولا تباين في هذه الأمور، بل لابد من التلازم. فليس كل من انتسب إلى الحديث، وهنا الشاهد أن بعض من كان ينتسب إلى الحديث أو اشتهر بعلم الحديث بالرواية دخل إما في عقائد أهل الباطل أو في فقه أهل الرأي، فكانوا لا يعدون، هؤلاء لا يعدون من أهل الحديث. الحافظ رحمه الله البغدادي من أهم مقاصد تأليف هذا الكتاب بيان هذه المباينة وإبرازها، بيان هذه المباينة وإبرازها، وسيأتي معنا النصوص التي استشهد بها على هذا، كيف أنه استطاع أن يجمع في هذا الكتاب ما يتعلق بالعقائد وبالأحكام. هذا جانب من تأليف أو تصانيف الحافظ البغدادي. أيضا اهتم بعلم الرواية، فكان أول من صنف، بل هو العمدة والمرجع في علم الرواية أو ما يسمى بمصطلح الحديث، وألف كتابا عظيما بابا ومرجعا في هذا. ما اسم الكتاب يا شيخ؟ من يعرف؟ الكفاية. نعم، الكفاية في علم الرواية، وهو مطبوع عند الطبعات، أفضلها طبعة ابن الجوزي تحقيق الدكتور ماهر الفحل، وهو كتاب عظيم غاية، بل إليه المرجع والمرد في هذا العلم، مع كتاب أبي عبد الله الحاكم بن البيع معرفة علوم الحديث. ألف أيضا كتاب الرحلة في طلب الحديث، يبين عظيم أجر هذه الحياة، العيش مع الحديث رواية ودراية وعملا حياة، بل هي الحياة. فالخطيب رحمه الله أولى العناية بهذا الجانب، وهو تحفيز طلبة العلم على الرحلة في طلب الحديث والسماع من أهل الحديث والسنة، وكيف كان السلف رحمهم الله يحرصون على الرحلة من أجل السماع، من أجل علو الإسناد، ومن أجل ملاقاة الشيوخ، ومن أجل ضبط المتون. وهذا يبين لنا في عصرنا الحاضر الذي سهلت فيه العلوم حتى وصلت إلى مجالسنا وجيوبنا وأنظارنا وأسماعنا، يأتيك العلم وأنت جالس، مع ذلك ما في طلبة علم إلا القليل، ولا حرص ولا اهتمام، يعني ما يحتاج منك إلا أن تفتح الآن صار الكتاب أو الجوال، سبحان الله. يعني الناظر والمتأمل والمقارن بين حال سلفنا وحالنا، هم ما عندهم وسائل الراحة ولا وسائل المواصلات، كانوا يذهبون الأشهر والسنين أحيانا، كما فعل الخطيب نفسه، الخطيب طبق كل ما سنذكره من كتبه وتصانيفه ومتعلق بها عمليا، رحل رحلات كثيرة جدا من صغره إلى نيسابورة والشام، وإلى يعني بلاد لا تسمى الآن إيران وفرنسان، بلاد ما وراء النهر، رحل رحلات كثيرة جدا، رحلاته يعني من أشهر الرحلات في طلب الحديث. فكيف كانوا يضيعون أو يبذلون الوقت نفسه ومفارقة الأهل والأحباب من أجل الحفاظ على هذا العلم؟ فحري بنا أن نقارن حالنا بحالهم، ونحن لا نحتاج إلى ما احتاجوا إليه من مما بذلوه ومما يعني عايشوه وقاسوه من الظروف التي كانت التي كانوا يعايشونها آنذاك. ألف أيضا رحمه الله تعالى كتاب اسمه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، وهذا كتاب في الأدب، ما ينبغي لحامل ولطالب وللمنتسب لأهل الحديث أن يكون عليه من أداب في نفسه في درسه وفي طلبه ومع شيوخه. هو كتاب حافل، بل أيضا هو كتاب باب جامع في هذا العلم، الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. أي ألف أيضا رحمه الله تعالى كتاب تقييد العلم، كيف كان الصحابة وكيف كان حرص الصحابة والتابعين على تقييد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الخطيب رحمه الله في كتبه له غايات، قلنا هنا في شرف أصحاب الحديث الغاية بيان فضل أهل الحديث ومنهم أهل الحديث والرد والمباينة بينهم وبين أهل البدع ومدرسة الرأي. في كتابه الرحلة بيان وجوب والحرص من طالب العلم على بذل النفس والوقت والمال في طلب هذا العلم. في كتابه تقييد العلم رد على ما أثاره بعض المنتسبين إلى الإسلام كالمعتزلة والرافضة وغيرهم من الشبهة حول أن الصحابة لم يقيدوا العلم، وإنما نقل إلينا محفوظا، ومن هذا المنطلق شككوا في ضبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شبهة قديمة حديثة. فبين أن الصحابة كتبوا العلم وقيدوه، وروى بذلك حديث وأثار كثيرة مسندة في هذا الباب. ألف رحمه الله تعالى أيضا كتاب مهم وغاية، وهنا يعني شوفوا تصانيف الحافظ وتنوعها بين الرد على الشبهات وتثبيت الحق والجانب التربوي، الجامع تربوي، الكفاية تأصيلي أصولي في علم الرواية، شرف أصحاب الحديث عقدي فقهي متنوع، الرحلة تربوي، اقتضاء العلم العمل، وهو جزء لطيف صغير حققه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، والكتاب يحتاج إلى مزيد ضبط. هذا الكتاب من أمتع كتب الخطيب رحمه الله، اقتضاء العلم العمل، وبين فيه رحمه الله أن الواجب على طالب علم الحديث أن لا يكتفي بالعلم والرحلة والرد على المخالفين، بل يجب أن يكون لهذا العلم أثر في نفسه، أن يطبق ما تعلم ويعمل به. أيضا كعادته ذكر الحديث والروايات عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من سلفنا الصالح في هذا الباب. هو كتاب أنصح يعني بقراءته، لعل الله عز وجل إن شاء الله فيما يأتي من يصل نقرأه سوية أو تقرؤون فيما بينكم. ألف رحمه الله أيضا في فنون متعددة في علم الحديث، ككتاب المتفق والمفترق، كتاب بيان أوهام الجمع والتفريق، وغير ذلك من تصنيف. فكان رحمه الله تعالى جامعة في ما يتعلق بالحديث، جامعة حقيقة كتبه، وتصنيفه غاية في النفاسة. إن كان رحمه الله ما اشتهر إلا بالتاريخ، وإلا فالتاريخ على نفاسته هو أقل كتبه من ناحية الصناعة، لا أقصد ناحية الجمع والتاريخ، ومن ناحية الفائدة أقل كتبه فائدة. كتبه الأخرى المصنفة هي عمدة حقيقة والمرجع فيها، والخطيب تفرد صراحة في هذه الأبواب بأن جمع هذا الكم من المصنفات في عدة صاحب الحديث أو أهل الحديث. الكلام على تصنيفه رحمه الله تعالى يطول، إنما اختصرته لبيان أهمية هذا المصنف ومصنفاته الأخرى. حري بطالب العلم أن يقرأ هذه الكتب ويقرئها ويتفقه فيها. لن أتكلم على حياة الخطيب ولا عقيدته، مذكور في بعض طبعات أو أغلب طبعات الكتاب هذا، وهو مشهور عن الحمد لله عقيدته سنية سلفية سليمة رحمه الله تعالى، وشيوخه وتلاميذه كثر، يرجع في الكتب المترجمة. نبدأ بالقراءة، تفضل يا شيخ. طبعا أروي هذا الكتاب عن شيخنا المحدث صبح السامورائي رحمه الله تعالى، وهو عن شيوخي بأسانيده أو بإسناده الذي سيأتي إن شاء الله في آخر مجلس سنذكره بإذن الله تعالى. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين. قال: حدثنا الشيخ الإمام العالم الحافظ جمال الدين أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الرحاوي قراءة من لفظه، وأنا حاضر أسمع بالموصل يوم السبت 23 ذي الحجة سنة 62 و500. قال: أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن حمزة ابن محمد بن أبي جميل القرشي. قال: أخبرنا الشيخ أبو محمد هبة الله بن أحمد الأكفاني. قال: حدثنا الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله فيما حدثنا به.
تأملوا الآن يا إخوان مقدمة الخطيب المصنف رحمه الله وما تحمله من معاني. تفضل.
قال: الحمد لله الذي اصطفى الإسلام دينا لصفوة بريته، وبعث به المرسلين الذين اختارهم من خليقته، وجعلنا قوامين بشريعته وعلى ملته، دابين عن حريمه، عاملين بسنته، نحمده حق حمده، ونسأله التوفيق لرشده، ونرغب إليه في المزيد من فضله.
هذا حال العالم طالب العلم المنتسب خاصة لهذه الملة، بل لهذه الطائفة، الطائفة المنصورة والفرقة الناجئة للحديث، أن يكون كما وصف رحمه الله قواما بشريعة الله عز وجل، قائما بها، ذابا عنها كيد الكائدين وتحريف المحرفين، وعاملا بها. نعم.
وصلى الله على خاتم رسله سيدنا محمد أفضل النبيين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى صحابته الأخيار المنتخبين وتابعيهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وفقكم الله عز وجل لعمل الخيرات، وعصمنا وإياكم من اقتحام البدع والشبهات. فقد وقفنا على ما ذكرتم من عيب المبتدعة أهل السنة والآثار.
أهل السنن، هنا تصحح، أهل السنن والآثار في بعض الطبعات. أهل السنن والآثار، نعم،
أهل السنن والآثار. وطعنهم على من شغل نفسه بسماع الأحاديث وحفظ الأخبار، وتكذيبهم لصحيح ما نقله إلى الأمة الأئمة الصادقون، واستهزائهم بأهل الحق فيما وضعه عليهم الملحدون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وليس ذلك عجيبا من متبع الهوى، ومن أضلهم الله عن سلوك سبيل الهدى، ومن واضح شأنهم الدال على خذلانهم، صدوفهم عن النظر في أحكام القرآن، وتركهم الحجاج بآياته الواضحة البرهان، واطراحهم السنن من ورائهم، وتحكمهم في الدين بآرائهم. فالحدث منهم منهوم بالغزل، وذو السن مفتون بالكلام والجدل، قد جعل دينه غرضا للخصومات، وأرسل نفسه في مراتع الهلكات، ومناه الشيطان دفع الحق بالشبهات. إن عرض عليه بعض كتب الأحكام المتعلقة بآثار نبينا عليه أفضل السلام، نبذها جانبا وولى ذاهبا عن النظر فيها، يسخر من حاملها وراويها معاندة منه للدين، وطعنا على أئمة المسلمين. ثم هو يفتخر على العوام بذهاب عمره في درس الكلام، ويرى جميعهم ضالين سواه، ويعتقد أن ليس ينجو إلا إياه لخروجه، زعم عن حد التقليد وانتسابه إلى القول بالعدل والتوحيد.
هنا بمن يصرح رحمه الله؟ بمن يعرض؟ يا إخوان تأملوا قوله السابق إلى أن يقول: ويعتقد أن ليس من جليه لخروجه، زعم عن حد التقليد، أي التقليد في الاعتقاد، والتقليد في الاعتقاد واجب، لا اجتهاد فيه مسائل الاعتقاد، بل تقليد وانتسابه إلى القول بالعدل والتوحيد. هنا تصريح المعتزلة، هنا يعرض بالمعتزلة. نعم، والمعتزلة هم أول من دخل أو أدخل الكلام في العقائد في المسلمين.
وتوحيده إذا اعتبر كان شركا وإلحادا، لأنه يجعل لله من خلقه شركاء وأندادا. وعدله عدول عن نهج الصواب إلى خلاف محكم السنة والكتاب. وكم ترى البائس المسكين إذا ابتلي بحادثة في الدين يسعى إلى الفقيه يستفيد.
هذه سنة أهل البدع من قديم إلى يومنا، أنهم في أمور الدين مرجعهم إلى من؟ إلى أهل الحديث. مثال في عصرنا الحاضر، جماعات الخوارج التكفير والهجرة يطعنون في عقائد أهل السنة، يطعنون في عقيدة الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، لكن إذا احتج في الحديث وكذا احتجوا بمن؟ بالشيخ سبحانه. كيف تحتجون على رجل تطعنون في عقيدته؟ هذا ديدا أهل البدع منذ الزمن الأول، منذ أن خرج هؤلاء. نعم.
وكم ترى البائس المسكين إذا ابتلي بحادثة في الدين يسعى إلى الفقيه يستفتيه ويعمل على ما يقوله ويرويه، راجعا إلى التقليد بعد فراره منه، وملتزما حكمه بعد صدوفه عنه، وعسى أن يكون في حكم حادثته من الخلاف ما يحتاج إلى إنعام النظر فيه والاستكشاف، فكيف استحل التقليد بعد تحريمه وهون الإثم فيه بعد تعظيمه؟ ولقد كان رفضه ما لا ينفعه في الآخرة والأولى، واشتغاله بأحكام الشريعة أحرى وأولى. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي بن نيسابور قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال سمعت مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين ويقول كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أردنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذه سنة متبعة عند السلف، لا يجادلون. وردت أثار عن الصحابة والتابعين في النهي عن الخصومات والجدال، بل حتى أن السلف عابوا المناظرة وهي التي يسمونها الجدال، وكانت مجالسهم يعني بعض أهل المنتسبين للعلم يستدل يقول لك السلف تباحث وتناظر. إذا كان المقصود من المناظرة والتباحث هو البحث في المسائل العلمية فهذا حق، لكن مناظرة أهل الباطل وأهل البدع وأهل الرأي ما كانوا يفعلون ذلك، كانوا يقيمون عليهم الحجة ولا يناظرونهم، بل فر السلف من المناظرة. أساطين السلف، إمام مالك نفسه رحمه الله، إمام الشافعي لما جاءه الرجل قال أقول لك كلمة، قال ولا نصف كلمة، حتى رفض أن يتلو عليه شيئا من القرآن. هكذا كان السلف، صد أسماعهم عن شبه أهل البدع وعن كلامهم، لأنه الواجب على هذا المبتدع أن يرجع إلى الحق ويسمع الحق، والحق واضح، واضح وأبلش. إذن الطريقة السلفية في مناقشة أهل البدع أن تتلو عليه الحق، هو يسمع، أنت صاحب الحجة والبيان، هو يسمع منك، ولا تجادل ولا تناظر، خاصة أمام العوام. إن اضطررت ما تجادل أمام العوام ولا تناقشه، لأن العامي أنت قد تتحصن بالسنة، تحصن نفسك بالعلم، وهذا جانب من التحصين، وإلا هناك تحصين آخر واجب وهو توفيق من الله عز وجل، الشبه خطافة. لكن العامي هذا مسكين لا يعرف، قد يسمع شبهة يضل. لذلك نهى السلف عن المناظرة في الدين والجدال فيه. نعم.
قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج بن يسابور قال أخبرنا بشر بن أحمد بن السرائيلي قال حدثنا جعفر بن محمد بن فريابي قال حدثنا بشر بن الوليد قال سمعت أبا يوسف يقول كان يقال من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب غريب الحديث كذب، ومن طلب المال بالكلام.
غريب الحديث هنا ما المقصود به؟ ليس طبعا المتعارف الآن غريب الحديث أي معنى الحديث، فإما صنف في غريب الحديث الهروي أبو عبيد الهروي و نعم قاسم بن سلام و نعم أحسنت والحربي وغيرهم صنفوا فيه بيان معاني الحديث. هذا المقصود من غريب الحديث في العموم، لكن في مصطلح الحديث أو عند أهل الحديث المقصود بغريب الحديث شيئا آخر. من يعرف المقصود بغريب الحديث؟ هو الحديث التي أتت بأسانيد غريبة ولم يعرفها السلف، سواء كانت في الأحكام أو في العقائد، ولم تشتهر عند أهل السنن مثلا. فبدل أن يرجع إلى الصحيحين وكتب السنة المعتمدة يأتي بالغرائب، وصنف عليكم سلامة الله، صنف العلماء في هذا الغرائب. كثير من أهل الحديث صنف الغرائب للمهرواني وغيره من المحدثين ألف في الغرائب. والمقصود من تصنيفه في هذا الباب بيان أن هذه الحديث غريبة عن منهج أهل الحديث، ولم يعملوا بها ولم يستدلوا بها، إنما رويت يعني لوجود أسانيدها. فكان السلف يذمون أيضا سواء في العقائد أو في الأحكام حتى أو في يعني باب الزهد والمواعظ أن يؤتى بغرائب هذه الأحاديث من ناحية الإسناد أو حتى من ناحية المتن. نعم.
قال: كان يقال: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب غريب الحديث كذب، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس.
الكيمياء نوع من أنواع السحر، وليس المقصود فيه العلم المعروف الآن، ونوع من أنواع السحر.
قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزاز بهمدان، قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد القاضي بقجور، قال: حدثنا
إبرو جردة، صوابها إبرو جردة، تصحح نعم بكسر الجيم. نعم بلده. قال أبي بجو بوجدة في أظن في إيران الآن يعني أو أفغانستان، لا أدري، يتأكد. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن ورد الحافظ الدينوري، قال: حدثنا زيد بن أحسن، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: قال سفيان الثوري: إنما الدين بالآثار ليس بالرأي، إنما الدين بالآثار ليس بالرأي، إنما الدين بالآثار ليس بالرأي. قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن بكران الفوي بالبصرة، قال: حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان الكسوي.
الفوي نسبة إلى أي مدينة؟ الفاو. نعم، هذه في العراق على حدود الكويت أظن. تفضل يا شيخ.
قال: حدثنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا الفضل بن زياد، قال: سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن الكرابيسي وما أظهر، فكلح وجهه ثم قال: إنما جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها، تركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأقبلوا على هذه الكتب. قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله بن محمد الحنائي.
نعم.
الحنائي قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: سمعت مالك بن أنس يقول: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله من عمل بها مهتد، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى. قال: أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، قال: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي، قال:
ابن مزيد البيروتي،
قال: أخبرني أبي، قال: سمعت الأوزاعي يقول: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال، وإن زخرفوه بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر، قال: أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا أحمد بن حسين صاحب القوهي.
هنا خطأ، صاحب القوهي نسبة إلى قهوستان أو قهوستان. نعم، يعني الأمر واضح، الأمر يتضح لك أنت يا طالب العلم.
التزم بالآثار والله
يعني. نعم، إذا التزم بالآثار، حتى يعني بعض الناس أول اهتدائه أو في سيره إلى الله عز وجل في سبيل السنة إذا سمع شبهة قد تعلق في قلبه، أو قد يكون غريبا بين أهل الباطل، يحس بالغربة، أحيانا يأتيه الشيطان يوسوس له أنت على باطل، الناس هؤلاء معقول كلهم على باطل وأنت على حق، فيوسوس إليه الشيطان. هنا يريد أن يقول رحمه الله النزاعي: فإن الأمر ينجلي أن يظهر لك وأنت على طريق المستقيم. لذلك الإنسان في أثر عن عمر رضي الله عنه جميل جدا، قال: اتهموا الدين على الرأي، اتهموا الرأي على الدين، اتهموا الرأي على الدين. خلاص، إذا لذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سمعوا الآية والحديث قالوا: سمعنا وطعنا. ما في إعمال للعقول، لا يعملون عقولهم أبدا أمام النص، حتى يخالفون طريقة كثير من السلفيين. تجد عجب عجاب، قد يتهموا بعقولهم من شدة عدم إعمالهم العقل أمام السنة. مثال على ذلك، ولن أطيل أمثلة في ذلك كثيرة جدا، حديث المشهور في سنن أبي داود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لما دخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يجلسوا. عبد الله وهو داخل كان على باب المسجد، فأول ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا جلس. حتى النبي نفسه صلى الله عليه وآله وسلم تعجب، قال: ما أجلسك؟ كيف تجلس في العقل؟ عقلا لا يصح أن تجلس باب المسجد وتغلق الباب. يعني لو واحد منا، أنا عن نفسي لو أني حاضر وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت وأتحت ثم جلست، صح؟ وهكذا طريقتنا في التعامل مع السنة. لا أبدا. فكان رده ردا عجيبا، قال: يا رسول الله، سمعتك تقول اجلس فجلست. ما في إعمال للعقل، خلاص. والأمثلة في ذلك كثيرة، حادثة عبد الله بن عمر مع ابنه، لما قال، لما منع أن روى حديث: لا تمنع إماء الله مساجد الله، قال: والله لأمنعن إنهن يتخذنه دغلا، منعهن لحجة شرعية، قال: يتخذنا دغلا، يعني سبيلا للترفيه أو محادثة الغلمان أو إلى آخره. فلم ينظر حتى إلى هذا، قال: أحدثك عن رسول الله وتقول لأمنعن؟ والله لا أكلمك. ولا كلمه حتى مات، أو في رواية قبيل وفاته يعني تأثما كلمه. هكذا كان تعظيم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: سمعت يزيد بن زريع رحمه الله يقول: أصحاب الرأي أعداء السنة.
والملازمة بين رفض الرأي، رفض السنة والعمل بالرأي، أو الرأي نفسه، أنك لما تعمل رأيك وعقلك أنك تصادم السنة، لم تقبل، عقلك لم يقبل الوحي، فلذلك أعملت الرأي. واضح يا إخوان؟ والواجب عليك ماذا؟ أن تسلم. الوحي معصوم والرأي خطأ. نعم.
قال أبو بكر: ولو أن صاحب الرأي المذموم شغل نفسه بما ينفعه من العلوم، وطلب سنن رسول رب العالمين، واقتفى آثار الفقهاء والمحدثين، لوجد في ذلك ما يغنيه عما سواه، واقتفى بالأثر عن رأيه الذي
ذلك. أن الدين كامل كما قال الله عز وجل، الدين كامل، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح الحجة والمحجة، والصحابة رضي الله عنهم بينوا ما فهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الدين الكمال، فلا حاجة لنا إلى رأي واجتهاد خارج النص،
لأن الحديث يشتمل على معرفة وصول التوحيد وبيان ما جاء من وجوه الوعد والوعيد وصفات رب العالمين تعالى عن مقالات الملحدين، والإخبار عن صفات الجنة والنار، وما أعد الله تعالى فيها للمتقين والفجار، ما خلق الله في الأرضين والسماوات من صنوف العجائب وعظيم الآيات وذكر الملائكة المقربين ونعت الصافين والمسبحين. وفي الحديث قصص الأنبياء، قصص الأنبياء.
هذا ما يريده المصنف رحمه الله من بيان ما في الحديث، ردا على القرآنيين أو على حتى المعتزلة وأهل الرأي الذين يقولون الغنية في كتاب الله ولا غنية في الحديث، إنما نعمل آراءنا. نعم.
في الحديث قصص الأنبياء وأخبار الزهاد والأولياء، ومواعظ البلغاء وكلام الفقهاء، وسير ملوك العرب والعجم، وقصص المتقدمين من الأمم، وشرح مغازي الرسول وسراياه، وجمل أحكامه وقضاياه، وخطبه وعظاته، وعلامه ومعجزاته، وعدة أزواجه وأولاده وأصحابه وأصحابه، وذكر فضائلهم ومآثرهم، وشرح أخبارهم ومناقبهم، وشرح أخبارهم ومناقبهم، ومبلغ أعمالهم وبيان أنسابهم، وفيه تفسير القرآن العظيم وما فيه من النبي والذكر الحكيم وأقاويل الصحابة في الأحكام المحفوظة عن المتسمية من ذهب إلى قول كل واحد منهم من الأئمة القائمين.
هنا يشير رحمه الله إلى فائدة عظيمة كانت مقررة عند السلف من أئمتنا، إن شاء الله سيأتي الإشارة إليه في محاضرتنا القادمة، وهي أهمية العمل بأثار الصحابة وأنهم حجة في الدين. قال وأقاويل الصحابة في الأحكام المحفوظة عنهم. لماذا حفظ أئمتنا أثار الصحابة وقلمهم خاصة في الأحكام؟ إنها حجة. نعم.
قد جعل الله تعالى أهل وأركان الشريعة وهدم بهم كل بدعة في شريعة، فهم أمناء الله من خليقته والراسخون بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته والمجتهدون في حفظ ملته. أنوارهم زاهرة وفضائلهم سائرة وآياتهم باهرة ومذاهبهم ظاهرة وحجتهم قاهرة، وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه وتستحسن رأيه تعتق عليه سوى أصحاب الحديث.
لذلك يا إخوان، أهل الرأي متفاوتون في الآراء وفي الأهواء، مختلفون. بل أهل المدرسة الواحدة تجد فيها عدة آراء وعدة مذاهب، إلا أهل الحديث في المشرق والمغرب رأيهم واحد، طريقتهم واحدة، سمتهم واحد. نعم.
سوى أصحاب الحديث فإن الكتاب حجتهم والسنة حجتهم والرسول فئتهم وإليه نسبتهم، لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما رووا عن الرسول وهم المأمونون عليه والعدول، حفظة الدين وخزنته وأوعية العلم وحملته. إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع فما حكموا به فهو المقبول المسموع.
لاحظوا هنا ذكاء المصنف رحمه الله، الجمع بين النسبة لأهل الحديث في الاعتقاد وبيان أنهم أهل الحديث حقا في الرواية، ولا انفصام ولا تفاصل بين هاتين الصفتين. فمن لم يكن يعني على اعتقاد أهل الحديث وإن انتسب إلى الحديث فليس من أهل الحديث. نعم.
ومنهم كل عالم فقيه وإمام رفيع النبي وزاهد في قبيلة ومخصوص بفضيلة وقارئ متقن وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم وسبيلهم السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر على صاحب غير مذاهبهم لا يتجاسر، من كادهم قصمه الله لا يضرهم من قدرهم ولا يفلح من اعتزلهم، المحتاط لدينه إلى إرشاده الفقير وبصر الناظر بالسوء إليه الحسير، وإن الله على نصرهم لقدير. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن عمر الدلال قال حدثنا أبو محمد جعفر بن محمد بن مسلم الخلدي قال حدثنا خلف بن عمرو المخبري قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أناس من أمتي منصورين لا يضرهم من قدرهم حتى تقوم الساعة. قال أنبانا محمد بن أحمد بن رزق البزاز البزار قال أخبرنا محمد بن عباس العثمي قال حدثنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن يونس الهروي الحافظ قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال علي بن المديني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، هم أهل الحديث والذين يتعاهدون مذاهب الرسول ويذبون عن العلم، لولاهم لم تجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الرجاء والله شيئا من السنن.
انظروا هنا في هذا الأثر عن علي بن المديني رحمه الله كيف جعل أهل الحديث مقابل من؟ المعتزلة والرافضة والجهمية والمرجئة. هذا يدل على أن المتقرر عند كما ذكرنا سابقا عند أئمة السلف أن أهل الحديث هم أهل الاعتقاد الصحيح. نعم.
قال الشيخ أبو بكر الحافظ فقد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة حراس الدين وصرف عنهم بيد المعاندين لتمسكهم بشرع المدين واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين، فشأنهم حفظ الآثار وقطع المفاوز والقفار وركوب البراري والبحار في اقتباس ما شرع الرسول المصطفى، لا يعرجون عنه إلى رأي ولا هوى، قبلوا شريعته قولا وفعلا وحرسوا سنته حفظا ونقلا حتى ثبتوا بذلك أصلها وكانوا حق بها وأهلها. وكم من ملحد يروي.
نلاحظ هنا يكثر المصنف رحمه الله من قوله ملحد، سبق معنا في المقطع السابق هنا. لماذا؟ من يفكر ويعطينا جواب؟ طبعا ليس مقصود الملحد منكر وجود الله عز وجل كما في عصرنا، يعني مستخدم في عصرنا، لكن ماذا يقول ملحد عن هؤلاء؟ نعم يا شيخ.
إنهم يميلون عن الحق.
نعم، يلحدون في آيات الله، يميلون عن الحق، لا يقبلون الوحي. فالسلف رحمهم الله كل من كان مائلا عن الحق رافضا للوحي جعلوه ملحدا، لأنه كالملحد المنكر لوجود الله. المشترك بينهما الملحد أنكر الوجود، وجود الرب سبحانه، وأهل البدع وأهل الرأي أنكروا الوحي المنزل من عند الله عز وجل. نعم.
وكم من ملحدي يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منها، والله تعالى يدب لأصحاب الحديث عنها فهم الحفاظ لأركانها والقوامون بأمرها وشأنها، إذا صدف عن الانتفاع عنها فهم دونها يناضلون، أولئك حزب الله.
سبحان الله يا إخوان، ومعذرة أنا علقت كثيرا في المقدمة لكن لنفاستها، في هذا المقطع يدلك على أمر هام، أن من انتسب إلى أهل السنة أو إلى الحديث انتسابا باطلا لا تجده يقف أمام أهل البدع. كثير من المنتسبين إلى السنة الآن والذين يذمون أهل الحق وأهل الحديث والسلفيين تجده يذم أهل الحق ويسكت عن أهل الباطل. القاسم المشترك في أهل البدع أنهم يتواصون فيما بينهم فلا يطعنون، وإن كانوا هم سبحان الله يعني في الباطن أشد عداوة، لكن لا يطعنون في عقائد بعضهم البعض إلا لأجل مصلحة. ولا يوجد من يذب عن الحق وعن الدين أمام الملاحدة والمنكرين والشيوعيين وأهل البدع وأهل الرأي وأهل الإلحاد وأهل الفسق إلا من؟ إلا أهل السنة أهل الحديث. فهذه قاسم أيضا مشترك منذ القديم إلى عصرنا هذا، أن أكثر الناس قياما بالصد والذب عن الشريعة الصحيحة هم أهل السنة أهل الحديث.
قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي قال حدثنا حسن بن عبد الله بن سعيد العسكري قال حدثنا عبدان يعني عبد الله بن أحمد بن موسى قال حدثنا زيد بن قريش بن قريش قال حدثنا عبد الله بن فراش عن العوام بن حوشب عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث قبله قال يحمل هذا العلم من كل خلف عذور ينفون عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال حدثني الحسن بن أبي طالب قال حدثنا أبو عمر محمد بن عبد العزيز الخراس قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن سنان عن رجل ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قائما في المسجد بين حلقتين، في إحداهما أحمد بن حنبل وفي الأخرى بن أبي طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن يكفر بها هؤلاء، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن أبي دؤاد وأصحابه فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحمد بن حنبل وأصحابه. قال الشيخ أبو بكر أحمد بن علي الفضيل الحافظ رحمه الله تعالى قد ذكر أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة في كتابه المؤلف في تأويل مختلف الحديث ما يتعلق بأهل البدع من الطعن على أصحاب الحديث، ثم ذكر من فساد ما تعلق به ما فيه مقنع لمن وفقه الله لرشده ورزقه السداد في قصده. وأنا أذكر في كتاب هذا إن شاء الله تعالى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على التبليغ عنه وفضل النقل لما سمع منه، ثم ما روي عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء الخالفين في شرف أصحاب الحديث وفضلهم وعلو مرتبتهم ونبلهم ومحاسنهم المذكورة ومعالمهم المذكورة. نسأل الله ينفعنا بمحبتهم ويحيينا على سنتهم ويميتنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم، إنه بنا خبير بصير وهو على كل شيء قدير.
طيب نكتفي إلى هذا الموضوع، وبعد الصلاة نكمل إن شاء الله تعالى.